بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى علي الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. قد ثبت فيما مضى أنه لا يجوز التمثيل بالعدو، بمعنى أن يقطع أنفه وأذنه، يعمل بجسمانه شيئا سواء قبل القتل أو بعد القتل. ولكن ما يترتب في الحرب من التقطيع هذا ليس من التنكيل ومن التمثيل شيئا، ولا بأس به طبعا. بالسيف والروم والنبال يحصل أحيانا قتل القاف أو الجسد، هذا لا بأس به. ثم هناك كلام آخر، وهو إذا كان أحد من المشركين مثل بأحد من المسلمين هل يجوز التمثيل به؟ لا تمثيل بالمشركين، كلامنا لا يجوز التمثيل بهم سواء هم مثلوا بالمسلمين أو لم يمثلوا، ولكن تمثيل ب يعني غير من فعل ذلك. ولكن إذا عرفنا أن فلان ابن فلان قد مثل بأحد من المسلمين في الحرب، ثم هو وقع أدركه المسلمون حيا، وقع بيد المسلمين، هل يجوز قبل أن يقتلوه يعملون فيه التمثيل أو لا؟ ظاهر الآيات التي حول عبارة حول القصاص يشمل هذا الموقف، يعني إذا فعل هذا تمثيلا بمسلم أخذه وقطع أذنه وقطع أنفه ففعل به ما فعل، ثم بعد ذلك وقع في يد المسلمين، يجوز لأولياء هذا الإنسان الممثل به أن يفعلوا به قصاصا عن من كان منهم. وأدلة التمثيل أدلة القصاص تشمل هذا الموضوع، مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، معناه أنه يجوز الاختصاص ممن فعل ذلك. طبعا هذا حق لأولياء الذي فعل به هذا الشيء. يقول الله تبارك وتعالى بمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا كذا الظاهر فأنه يجوز. فعلى ذلك هذا الأمر لا بد أن نتوجه إليه عندما نتكلم عن التمثيل وعدم جواز التمثيل، أن يكون نحن نعمل مع المشركين مثل هذه الأعمال، ولكن إذا كان في مقام الاختصاص ونعرف أن الذي فعل من هو، لا أنه فعل بعض المشركين ببعض المسلمين ونحن نأخذ بعض الآخر منهم ونفعل به ما نريد، قلنا هذا ليس بالاختصاص. الاختصاص يجب الاختصاص من المرتكب، من الذي قتل أو قطع، لا من أي إنسان من فريقهم أو من قبيلهم أو من دينهم، لا يجد هذا الأمر. فعدم جواز التمثيل الذي قلناه لا يجوز لا ابتداء ولا إذا هم فعلوا بالمسلمين من دون تعيين، أن نقل فيهم من دون تعيين. ولكن هذا الكلام الذي الآن نتذكره وما رأيت أحد اللغاء ذكر وأشار إلى هذا الأمر، ما إذا شخص معين زيد بن أرقم مثلا من هؤلاء مثلا قطع أذن أو أنف أو أي شيء من شخص معين، هل يجوز الاقتصاص؟ نقول أدلة القصاص وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية المباركة يشمل هذا الرجل.
هذا القصاص
هو ولي، هذا قصاص أخذ لولي، لولي المقتول أو المجروح، وإذا المجروح بنفسه موجود فهو يستطيع أن يفعل، وإلا لغلي هذا الأمر على من ارتكب هذه الجريمة لا على كل أحد منهم. وبعبارة أخرى، أولا الآية مطلقة، وثانيا ليس أمر المشركين والكفار أصعب من أمر المؤمنين، إذا بسع مؤمنا مسلما أذن آخرين أو أنفه أو فعل به مثل هذا التمثيل فيجرى عليه التمثيل يجوز له الاقتصاص. فكيف إذا كان مشركا؟ فليس المشرك عند الله أعز من المسلم، بل المسلم له إصالة أكثر منهم، ولكن الله تبارك وتعالى جعل القصاص. فعلى ذلك بالأولى الكافر يجوز الاقتصاص منه بما فعل على مسلم معين، أن يفعل على هذا الإنسان المرتكب لهذا الجريمة. مضافا إلى ذلك عندنا روايات تدل على هذا الأمر، آيات القصاص في مكان روايات تدل على هذا الأمر، منها ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن أبي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن محمد ابن قيس عن أهلهما عليهما السلام في رجل فغأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال إن كان فرغ ذلك اقتص منه ثم يقتل، لأن فعل ذلك ثم تركه وبعد ذلك جاء وقتله. فالقتل كان شيئا مستغلا، ومثلا بالنسبة إلى فقع العين وقطع الأذن كان أمرا مستغلا، فيفعل به هذا الأمر ثم يقتل. فقال إن كان فرغ ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتسمين. يعني إذا هو فعل ذلك يعني هذا الضرب ضربة التي قتل الآخر يضرب الفرق، ولكن إذا فعل ذلك ثم فرغ وبعد قتله يجرى عليه ما فعل، يعني يؤخذ ويفعل به ما فعل به بالمسلم ثم يقتل. وهذا في كتاب أبواب القصاص باب 51 حديث الأول. كذلك في السنه طبعا هذا سنده في محمد بن أبي حمزة هو كشي وابن محمد بن أبي حمزة الثمالي. كشي يقول في شأنه سألت أبا الحسن الحمدويت النصير عن علي بن أبي حمزة الثمالي وحسين بن أبي حمزة ومحمد أخوي وأبيه، ترى كلهم ثقات فاضلون. فهذا الذي شهد به كشي رضوان الله عليه لأن كلهم ثقات فاضلون، يعني أن محمد بن أبي حمزة كذلك ثقة فاضل. ولكن بالنسبة إلى محمد بن قيس هو كذلك مشترك بين أشخاص عديدة، محمد بن قيس عندنا عدد لا بأس به، ولكن هؤلاء الذين يمكن أن يرؤوا في طريق الإمام لأن يروي عن أحد من الأئمة الإمام الباقر أو الصادق هو عبارة عن أربعة أشخاص، مردد بين أربعة أشخاص مشترك بينهم. وهؤلاء النجاشي يقول في شعره ولنا محمد بن قيس الأسدي أبو أحمد ضعيف روى عن أبي جعفر عليه السلام، ولنا في كلام آخر يقول ليس هذا مباشر البعض ويذكر ثم يأتي بكلمة ثم يأتي ويذكر، ولنا محمد بن قيس الأسدي أبو عبد الله، ذلك أبو أحمد وهذا أبو عبد الله مولى لبني ناصر، أيضا كان خصيصا ممدوحا. ثم يأتي يذكر محمد بن قيس الثالث ويقول محمد بن قيس الأسدي، هذا كلهم أسدي، أبو ناصر الكوفي ثقة ثباء. ففي الأول قال ضعيف، الشخص الثاني قال ممدوح، وفي الشخص الثالث قال ثقة ثباء. ثم يقول ولنا محمد بن قيس البجلي أبو عبد الله ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. بالنسبة إلى هذا الرجل الموجود في سندنا أبي حمزة يروي عن محمد بن قيس، الظاهر أنه أحد الثقتين إما الثالث أو الرابع الذي ذكرناه، لأن هذين رغيا عن أحدهما، يعني كان رغوا عن إمام باقر عليه السلام وإمام الصادق، ونقل عن أحدهما، يعني هو كان يحتمل أن هذا وهذا ولا يتراوي من أيهما. فعلى كل حال الظاهر أن السند لهذا يصير سندا صحيحا ولا بأس به. والدلالة كذلك ظاهرة فيما نقول أنه عليه السلام يقول إن كان فرغ ذلك اقتص منه ثم يقتل، يعني اقتص منه قطار ثم يقتل. فعلى ذلك هذا الدليل لا بأس به وصحيح. وكذلك الفقهاء في باب القصاص، في باب القصاص ذكروا هذا الأمر، لأنه إذا مثلا شخص قطع أذن شخص أو فقع عينه وفعل به هكذا ثم قتله، قد يكون ديات متعددة على شخص واحد، شخص بمعنى أجرى يعني بفقع عينه وجب عليه دية كاملة، ثم بعد ذلك بعدما قتله كذلك يجب عليه دية كاملة. بعض الروايات ورد أن الإمام عليه السلام الأمير المؤمنين حكم على رجل بالست ديات، إيش فعل ما يوجب الدية الكاملة، ثم فعل شيء يوجب الدية الكاملة وهكذا. فعلى ذلك في روايات مختلفة في باب القصاص، كما نحن الآن نسرى في مسائل القصاص، وإذا أردنا أن ندخل خرجنا عن طور البحث، ولذلك إنما نشير هناك فقهاء رضوان الله عليهم أفتوا بهذا الأمر، أنه من مثلا أضر بالطرف شخص ثم قتله هذا يقتل، أفضل يقتص منه ثم يقتل. وأما إذا قتل هذا الشخص بأي سبب أو مات وبعد ذلك أرادوا أن يفعلوا به، لا يؤخذ إلا منه الدية، يعني الدية في ماله، دية الفار ودية القاتل، ولا يؤمن الاختصاص بجسده، يعني لم يرد في باب القصاص أن الميت يقتص منه، إنما يقتص ممن هو حي، ولكن الميت إنما يجب في ماله الدين ويسقط القصاص بعدما كان مقتولا. ولذلك بالنسبة إلى هذا الإنسان إذا أخذ العدو حيا فهو فعل بمسلم هذا يقتص منه ثم يقتل، وإذا أخذ غير حي قتل بأي دليل فعند ذلك لا يقتص منه. هناك كلام آخر ذكروا بالنسبة إلى قطع الرؤوس وحمل الرؤوس إلى النقاط المختلفة، هل يجب قطع الرؤوس أو هل يجوز أو لا؟ قلنا أن قطع الرؤوس إذا كان يعني وسيلة قتل العدو لا بأس به، حتى الله تعالى وتعالى في القرآن يقول فضرب الرقاب حتى إذا أتقنتموه، عادة بالسيف في الجهاد وفي القتال كانوا يضربون على عنق الرجل ويقتل وأحياناً على رأسه، فكان على كل حال بالقاسع، وهذا ليس من التمثيل وليس شيء. كلامه أن يبتعوا رأس الميت ليحملوا أو يحملوا رأس الميت المقطوع ويحملوه إلى البلاد أو إلى أماكن أخرى، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ بالنسبة لهذا الأمر بعض الفقهاء لم يذكروا هذه المسألة نظراً، ولكن العلامة رضوان الله عليه في القواعد يقول ويكره نقل الرؤوس، نقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، يعني هو يفتي بكراهة نقل الرؤوس لا يفتي بالحرمة، ويستثنى من الكراهة إذا كانت نكاية بالكفار. ما المراد من النكاية؟ إذلالهم، نريد إذلالهم فنحمل رأسه وننظر إلى مكان آخر أو نحمل معنا، هذا يقول يجوز بلا كراهة، ظاهر كلام هكذا. وهو في التذكرة يقول وأما نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الإسلام فإن اشتمل على نكاية في الكفار لم يكن مكروها، معناه إذا لم يشتمل فهو مكروه. وكذا إن أريد معرفة المسلمين بموته، يعني يحملون الرأس يذهب إلى المدينة ويرى الناس أنه قتل. فإن أبا جهل لما قتل حمل رأسه، وإن لم يكن كذلك كان مكروها. إذا لم يترتب عليه نكالة مع الكفار، ولم يترتب عليه معرفة المسلمين بأنه قتل، إن ذلك يكون مكروه. لماذا ما الدليل على الكراهة؟ هو يقول لأنه لم ينقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس كافر قاتل. إذا لم ينقل رأس كافر قاتل، ولذلك يستفيد منه الكراهة. ولكن كلامنا بين هذا الكلام معناه أنه يجوز، على كل حال يجوز نقل الرأس إن كان يترتب عليه النكالة عليهم أو معرفة المسلمين أنه قتل فهو بلا كراهة. وإن لم يكن هذا كذلك يجوز عن كراهة. هذا ما قاله العلامة رضوان الله عليه. صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يشير إلى فتوى العلامة رضوان الله عليه يقول لأن ذلك ليس من التمثيل أو هو مستصلع، يعني قطع الرأس ليس من التمثيل. هو إذا كان التمثيل لا يجوز التمثيل إلا بقطع الرأس، لكن يتوقف على الدليل، يعني لكن جوازه بحاجة إلى الدليل، والله العالم. يمر على هذا الأمر مرارا كراما ولم نتكلم بعد ذلك بشيء. ولكن نحن نقول إذا ثبت كما قال العلامة رضوان الله عليه وصدمه الجواهر على هذا الأمر أن في زمن رسول الله في عصر رسول الله ما حملوا رأس أحد إلى البلاد، ما رفعوا الرؤوس على القناة، لا زمن أمير المؤمنين عليه السلام ولا زمن رسول الله. وبينما كنا نعرف أنه كان من المتداول من قديم قبل الإسلام عندما يقتل الرجال، خصوصا إذا كان رجل مهم، كانوا يرفعون رأسه على القناة، يجعلونه عند السلطان، يحملون إلى البلاد. هذا كان أمرا متعارفا. وبعد ذلك في زمن بني أمية وبني العباس كذلك كان أمرا متعارفا. وفي سائر الكفار في البلاد حمل الرأس كان أمرا شائعا. فإذا كان في عهد رسول الله لم يفعل لأحد قط هذا الأمر، ولا في زمن أمير المؤمنين لم يفعل لأحد قط هذا الأمر، فهذا كاشف النهي النبي عن ذلك. وإلا لو لم يكن النهي لكان عادة أنهم يأخذون الرؤوس ويحملون ويجعلون أمامهم ويفتخرون بذلك. فإذا لم يفعلوا هذا كاشف أن رسول الله منع عن ذلك، منع باتا. وإذا كان رسول الله منع عن ذلك هذا يدل على الحرمة أنه لا يجوز. فعلى ذلك أن نقول أنه مكروه. وإذا كانت النكاية فهو ليس فيه كراهة، فنقول لو كان في ذلك لم يكن فيه حرمة أو كراهة لفعل رسول الله نكاية بالعدو وما فعل ذلك، ولفعل أمير المؤمن نكاية بالعدو وما فعل. وخصوصا النكاية بالعدو ما استعمل مثل هذه النكاية على الكفار، لا في زمن رسول الله ولا في زمن أمير المؤمنين، ولا استعمل مثل هذا الأمر لمعرفة المسلمين أنه قتل، وإنما يخبرون إخبارهم إخبار ثلاث حجته، والمؤمنون يطمئنون ويثقون ببعضهم. فهوسا كان أمير الجيش وكبير القوم وإمام القوم، إذا أخبر يقبلون. فعلى ذلك لا حاجة في النكاية عليهم أو في إخبار الناس بأنه قتل أن نحمل الرأس إلى البلاد ونبين ذلك. فعلى ذلك ما رأينا من كلام الشهيد رضوان الله عليه بأن رفع الكراهة إذا كانت النكاية، نقول لو كان هذا الأمر جائزا لفعل المسلمون في عهد رسول الله وفي عهد أمير المؤمنين، فاستعملوا هذه النكاية ولم يفعلوا، على ما أقر به صاحب العلامة رضوان الله عليه قال قط، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه ما أنكر ذلك. ولعل هذا مشهور لم يكن هذا الشيء موجود في زمن رسول الله ولا أمير المؤمنين. فعلى ذلك ما نستفيد من هذا الأمر ولا أغل الاحتياج الوجودي، أو الأغرب وإن لم تقبل الأرض فالاحتياج الوجوبي عدم حمل الرؤوس إلى البلاد ورفعها على القنوات، إنما يجوز قفل الرؤوس للغاسل، يعني طريق من طرق الباب قفل الرأس، وهذا لا بأس به وليس من التمثيل الشيء. بعد ذلك أن صاحب الجر صاحب الشرائع المحقق ذكر الغابة، يعني عتق الغابة في الحرمة على مسألة التمثيل، فلا يجوز التمثيل بالعدو ولا الغابة. ما معنى الغابر؟ الظاهر الغابر أصله مأخوذ من ذهاب الشيء، المغادرة من البلد يعني الذهاب والإنصحاب، والغابر يأتي بهذا المعنى. ولكن في الإصطلاح الغابر هو الإنسحاب عن القوم والخروج عن الوعد، عندما وعد شيئا فخرج عنه وغادر بوعده فهو غادر. فعلى ذلك الغاب ظاهرا بمعنى أنه مغادرة الحق ومغادرة الوعد، الوعد الذي وعده. ولذلك قالوا الغاب عبارة عن عدم الوفاء بالعهد، والغدر والخيانة. فعلى ذلك هذا وكذلك الغدر من المحرمات، من المسلم أنه من المحرمات، وقد ورد عليه روايات، وكذلك الآيات القرآنية على ذلك وراء، وكذلك كان هذا أمر متعارفا بين أهل الشارع وغير أهل الشارع. حتى هؤلاء المشركين في زمن الجاهلية كانوا يستبحون الغاب، ولو قد كانوا يقدرون لم يكونوا هؤلاء أهل الأخلاق الصحيح، ولكن كان في عرفهم هذا أمر قبيح، كان يعتبر ذلك قبيحا. ولا زال في أوساط العالمية ترى أن الغاب من الأمور القبيحة، من وعد بشيء ووقع هذه القرارات الدولية من نغضها هذا يسمى غدرا وخيانة في العهد والأمانة فلا يجوز. فعلى ذلك الآيات التي تدل على ذلك إلى ما شاء الله، منها قول الله تبارك أوفوا بالعهد إن العهد المسؤول كان مسؤولا، والذين هم لأمانات وعهدهم راعون، وكذلك أوفوا بالعقود، وغيرها من الآيات التي تدل على وجوب الوفاء بالعهد والوعد وعدم الخلف لذلك. مضافا إلى ذلك روايات التي رويناه سابقا أن رسول الله عندما كان يريد أن يذهب إلى سرية أو غزوة يجلس الناس ويتكلم معهم بأشياء، منها قال لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا، بعد رواية بالعكس لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا، فنهى عن الغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الروايات روايات السحاح ذكرناه سابقا. مضافا الى ذلك كلين رضوان الله عليه عن علي بن ابراهيم عن ابي النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم ادناهم؟ قالوا لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناذركم، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. هذا من ناحية السند، سند لا بأس به موثق لأن فيه السكوني وهو سني عامي ولكنه ثقة، ولذلك الرواية يؤخذ به بحجة. وأما الدلالة فهذا واضح سليم في المقصود، يقول إذا أشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم يعني أدنى المسلمين، أعطاه أمان، أعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به، الكل يجب وفاء بعهد الذي عهد شخص من أدنى الناس إلى هذا المشرك. وكذلك رواية أخرى كليني عن أبي ابن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدر عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام أجاز أمام عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، لقال هو من المؤمنين. يعني إذا أهل المملوك كان يؤتي أمان، كان علي بن أبي طالب عليه السلام يحترم هذا الأمان ويعمل به يلاحظه. طبعا في سنده مسألة مسألة ولم يأتي له توثيق. وكذلك عن كليب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن عمران عن يونس عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغادر. ورواه الصليب إسناد عن يونس بن عبد الرحمن مثله. ورواه في عقاب الأعمال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم أهله ويحيى بن هذا بالنسبة للسند. في هذا السند كان يحيى بن عمران، يحيى بن عمران وثقه النجاشي على ثقة ثقة. وفيها عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سليمان ذكره الرجاليون ولكن لم يذكروا فيه قدحا ولا توثيقا. ولكن هذه الرواية رواه المحمدون الثلاث كلين رضوان الله عليه والشيخ والصدوق له هذه الرواية، ومثل هذه الرواية التي رواه المشايخ الثلاثة ولم يأتي له جرح. وكان روايات كثيرة قد يوثق وقد يعتمد كثير من الفقهاء في مثل هذه الرواية. ولكن مع ذلك إذا أردنا أن نتجمد على قولنا ثقة ثقة وما شابه ذلك لا يمكن أن يعتمد على هذه الرواية. ولكن الدلالة صريحة في هذا الأمر يأتي نعم ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله في خانة ونغض له إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغاد. وكذلك رواية أخرى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا، أهل المدينة قالوا نحن نريد الأمان منكم، قالوا لا ينبالوا أمنكم، فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين ولو أنهم لم يؤمنوا لهم، ولكن بما أنهم جاءوا بخيال أنهم أمنوا لهم هم في الأمان لا يجوز الغدر بهم. بينما هذا ليس له العهد لأنهم ما أعدوا شيئا، ما هم ما وعدوا، هم ظنوا أنهم أمنوا. يقولون فنزل إليهم كانوا آمنين، فهذا بالأولى إذا كان هناك تأمين يجب الوفاء بالأمان. وكذلك رواية أخرى بإسناد الشيخ رضوان الله عليه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن حبة الأرني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من ائتمن رجلا على دمه ثم خاص به فاعلم للقاتل بريء وإن كان المقتول في النار. يعني المقتول إنسان خبيث من أهل النار ولكن على كل حال آمنه ثم قتله فاعلم للقاتل بريء من قتل مثل هذا الأمر. فعند ذلك نرى أهمية الوفاء بالعهد وعدم جواز الغادر. وهذا قانون يعترف به تقريبا جميع البشر من المشركين وغير المشركين، ويعتبرون نقض العهد والوفاء بالعهد من الأمور اللازمة ويستحبون خلافه، ولا زال هذا موجود. وأن الإمام الخميني رضي الله عليه الذي كان جازما في متابعة الحرب مع صدام إنما صار هذا القرار الأمام، فقال الإمام رضوان الله عليه كما قلنا جادا في الحال نحن جاد في أماننا ولا ننقض الأمان. وأن أمير المؤمنين عليه السلام بينما كان غير راض بالأمان في حرب صفين، ولكن لما اصر على أن يقبل الأمان وقبل الأمان لم ينقض الأمان بعد ذلك. ولو أن هؤلاء الخوارج نغبوا على علي بن أبي طالب لماذا قبل الأمان؟ ولماذا بعد ذلك ما قاتل معاوية؟ فقتل علي بن أبي طالب عليه السلام لأنه ما نغض الأمان والعهد مع هؤلاء الفسقة الفجرة النصارى الذين قالوا عدوا لعلي بن ابي طالب وعدوا لرسول الله. فلذلك لا يجوز لهم العهد كما قال المصنف وسائر الفقهاء رضوان الله عليهم اجمعين. وصلى الله على محمد واله وصحبه.